واللي ما هو من صحيح مسلم لا تدل فيه هذا جهل وهذا تقول وكذب على اصحاب الصحيحين. فقد صرح البخاري ايضا على ما ذكر ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث، فهذه مقولة مشتهرة عنه، قال ما جعلت في كتابي كل ما صح عندي لخوف الطول. لو انه اراد الجمع كل ما صح عنده فكان كتابه مسهلا طويلا طويلا طويلا. وسبق ان قلنا ان مسلم رحمه الله تعالى قال صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فإذا هو اختار، الإمام مسلم اختار وما ذكر فيه جميع الأحاديث الصحيحة. ولذا ثبت عنه أنه حسن حديث صلاة التسابيح. فحديث صلاة التسابيح ثبت عن مسلم أنه حسنه، وما وضعه في صحيحه وما وضعه في صحيحه. ولذا إخواني ليس السنة الأولى التي ينبغي أن نعرفها أن هنالك أحاديث صحيحة كثيرة موجودة خارج الصحيحين. ولذا كتب أصحاب المستدركات كتبا على الصحيحين. الإمام الحاكم النيسابوري كتب المستدرك على الصحيحين، الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحيحين على رأيه ولم يخرجاها. لا تساهل رحم الله ابن الصلاح لما قال وألزمهما ما لم يلزمهما. والصواب الربع تقريبا على شرطهما والربع صحيح على غير شرطهما، والربع فيه ضعف يسير والربع الأخير هالك بمرة. هذا بإجمال بكلام مجمل. وكذلك أن الضياء المقدسي ضياء المقدسي المختارة، والمختارة استدراك على الصحيحين، والأنظف من الكتابين كتاب لإمام كبير من العلماء هو علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني. الكتاب سماه الإلزامات، ألزم فيه البخاري ومسلم في إخراج أحاديث على شرطهما في كتابيهما لم يذكراها في صحيحيهما. فإذا أهل العلم انتبهون لهذا الأمر، أعني أنهما أعني البخاري ومسلم لم يستوعبا في كتابيهما جميع الأحاديث الصحيحة. ثم وجدنا أيها الإخوة مقولة للإمام مسلم في المقدمة، وإن كنتم تذكرون في الدرس الماضي أنه ذكر فيها الاختصار رحمه الله تعالى. فمسلم رحمه الله تعالى قصد الاختصار وذكر أني عملت واختصرت الأحاديث لتكون مجموعة عندي ولكي يسهل حفظها. وثبت أن مسلم قال لابن وارة، فواحد مشايخه محمد بن وارة قال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، أي ما فيه صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف. قال لا أقل أن الحديث الذي لم أخرجه هو ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إن ما سوى صحيح. إذن هذه الميزة أخذناها من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصرح مسلم بهذه المقدمة فقال وسألتني أن أرخصها لك في تأليف، ومقصود التلخيص أن يذكر شيئا ويهمل ويهمل الأشياء. أي نعم، والسبب في هذا التلخيص وأنه ما جمع جميع الأحاديث الصحيحة، قال فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم، أي أولى بالعوام، من الزياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن. جمعت حتى يسهل حفظه ويسهل تداوله ويسهل نسخه، ولو جمعت أحاديث كثيرة مثل مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، أو مثل مسند بقي بن مخلد يزيد عن ذلك، لعثر وصعب انتقاله وانتشاره من قبل الناسخين وما شابه. عند هذه الميزة تستلطفنا مقولة لأبي عبد الله بن مخرم رحمه الله تعالى، قال قل ما يفوت مسلما والبخاري مما يثبت من الحديث. هذه مشكلة، أعود أعيد مقولة أبي عبد الله بن مخرم، قال قل ما يفوت البخاري ومسلما من مما ثبت من الحديث، وهو قال انه فاتني شيء كثير، فعلام يحمل هذا الكلام، يحمل هذا الكلام على الامور الاتية. اولا قل ما يحدثه منام من الحديث، من معرفة الحديث، اغلب الاحاديث الصحيحة عرفوها ولكنهم ما اخرجوا هذه في كتبهم، فالكلام مطلق وليس مقيدا بذكر الكتب. قل ما يحدثه معرفة الحديث الصحيح وما له، لأن الإمام مسلم يقول أنا سمكت هذا المسلم الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، قل ما يفوته الحديث. وبعضهم قال قل ما يفوته من حديث على شرطه الذي رسمه، فهو غرب 300,000 حديث بالطرق بالمكرر ووضع شروط، وقل ما فاته مما هو على شرطه. وأمر ثالث محتمل، قالوا أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. والصحيح أن الأمرين الأولين محتملين أو محتملات. ويذكر أيضا أن الإمام مسلم، الإمام البخاري وأصحاب الكتب، ما فاتهم أيها الإخوة الأحبة، ما فاتهم حديث في باب في أصل السنة. قد يكون هنالك للسنة عدة أحاديث، فقل أن يفوتهم شيء، فذكروا الأحاديث التي عليها مدار السنن والتي عليها مدار العمل، فقل أن يفوتهم من الأحاديث الأصول، فقد يستغني في الباب الواحد أو في المعنى الواحد بحديث أو حديثين عن عشرات الأحاديث. وهذا يجعلنا نفهم شيئا من مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما قال ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وقال وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. رجل نقص 15 عاما وهو يقدم ويؤخر ويزيد وينقص، ورجل إمام كبير وقعت له رحلة في سائر أقطار الأرض، أما وضع في كتابه شيئا عبثا. إذا ما مراد الأقرب؟ لعل هذا هو، لعل هذا مراده، لعل هذا يحمل كلام الإمام النووي في التقريب. قال وقل أن يفوت أصحاب الكتب الستة شيء من الأحاديث. ما هو مراده أن يفوت شيء؟ يعني الأحاديث التي عليها مدار السنن ومدار التشريع، وإلا هناك عشرات الألوف من الأحاديث موجودة في المسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية، غير موجودة في الكتب الستة. والله تعالى أعلم. إذن هذه السنة الأولى، ومقولة أبي عبد الله بن أخرم لا تشوشوا عليها. أما السنة الثانية لم يضع مسلم في صحيحه إلا ما أجمعه عليه، وهذه مقولة شائسة وينبغي أن تفهم على نحو صحيح. قال مسلم في الصحيح، وهذا كلام مثبت في كتاب الصلاة، لما سأله أبو بكر ابن أخت ابن نظر عن حديث إذا قرأت أنصتوا، قال ما وضعت كل الصحيح وإنما وضعت ما أجمعوا عليه، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. واختلف العلماء في تفسير هذه المقولة على أربعة أقوال. الأول وتلقفها المتأخرون، فقال فيها صاحبة الملهم، وقالها المحشي على شروط لأن الخمسة، وقالها جمع متأخرين. قال المراد بها جميع مشايخه، فإنه ناظر بالأحاديث التي وضعها في صحيح مشايخه، وما أجمعوا عليه وضعه، وما لم يجمعوا عليه أهمله. هذا قول. قول ثاني قاله الميانجي أو الميانشي في رسالته اللطيفة ما لا يسع المحدث جهله، قال أراد مشايخ الحديث بعامة، أئمة الحديث كالثوري ومالك وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم الكبار. قول ثالث عينوا أربعة من مشايخه، فقالوا المراد بهم عثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال لهذا القول البلطيني في محاسن الصلاح، ومنهم من ذكر وذكر هذا استطرادا الديوبندي في فتح الملهم، فذكر احمد وابن معين وابن حاتم وابن زرع الرازيان، ابن زرع الرازي ابن حاتم الرازي احمد بن حنبل ويحيى بن معين. وعلى جميع هذه التوجيهات الكلام مشكل. وجدت بالبحث والنظر والاستفاق ان هنالك حديث موجودة في صحيح الامام مسلم وتكلم عليها المذكورون. من هم المذكورون؟ ابو زرعة، ابو حاتم، سعيد بن معين، احمد بن حنبل، سعيد المنصور. لم اذكر بشيء عن سعيد ولا عن عثمان، لان كتاب العلة لعثمان بن ابي شيبة لم يطبع منه الا نظر يسير وطبعه للاسف رجل نصراني فلا حول ولا قوة الا بالله. والامر يزيد عسرا واشكالا لما نعلم ان مسلم رحمه الله صرح قال عرفت المسند الصحيح على ابي زرعة، وما اشار علي انه صحيح ابقيته، وما ذكر لي ان له عله اهملته. ووجدت حديثين نقل فيهما ابن ابي حاتم الرازي عن ابي زرعة الرازي تعليلا لهما، وهما في الصحيح. فمثلا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خرجه مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال أبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم وذكر أبي صالح فيه غير محفوظ والصواب عن الأعمش عن رجل عن أبي هريرة. أخرج مسلم في الصحيح عن عكرمة بن أبي عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم مولى المهريين ولقبه سبلان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ويل بالأعقاب من النار. وعلى أبو زرعة الرازي هذا الطريق وقال ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن فيه غير محفوظ لأن جماعة من الثقات رأوا الحديث عن سالم مولى المهريين سبلان من غير ذكر لأبي سلمة بن عبد الرحمن. وعكرمة ابن عمار مضطرب في يحيى بن أبي كثير ولكلام صحيح. لكن إخواني هذا الخطب يهون إن علمنا الآن أن مسلما رحمه الله تعالى مراده أصل الأحاديث وليس مراده الطرق، إذ هو كما يظهر معنا اليوم إن شاء الله إن بقي في الوقت بقية هو ذكر أشياء في صحيحه وعلها، بل هو ذكر في المقدمة وسنقرأ كلامه على عجلة. هو ذكر في المقدمة أنه أخرج بأناس مفهوم فيه، فإذا ليس مراده ما أجمع على تنسيقه من الرواة، وإنما مراده أنه ما أخذ أحاديث المطعون فيهم وأهل الستر ومن في حفظهم شيء نقى أحاديثهم واختارها وغربلها، فما واثق فيه ثقات ذكرها، وما خالف فيه ثقات أهملها. ولعله يقع فيه بعض الألفاظ وبعض الكلمات في الصحيح هي معلقة عنده أي عند مسلم. أي نعم، فإذا هو وضع في كتابه ما أجمع عليه من حيث أصل السلوك وليس من حيث الطرق والمفردات. وكان ابن الصلاح في مقدمته المشهورة بمعرفة علوم الحديث دقيقا لما قال وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة بكل ما فيها. فهناك أحرف يسيرة كل فيها في الصحيحين، وهذا أمر لا يخدش بقيمة الصحيحين، فإنه لا يزدري الصحيح لا يقلل من قيمة الصحيحين إلا رجل يزدري بنفسه، وإلا أهل البدع والضلال والعياذ بالله تعالى. فالصحيحان لهما مهابة، ولمن ولرجالهما الذين أخرجا لهما أصحابهما قد جاوزوا القنطرة على ما ذكر بعض المقادسة. إذا فهمنا المراد من مقولة الإمام مسلم وهذه سمة منهجية في صحيحه أنه لم يضع في صحيحه إلا ما أجمع عليه. وفهمنا كيف أنه عرضه على أبي زرعة وأنه حلف منه الأحاديث التي لم تصح بأصولها وليست هي الصحيحة التي لها طرق قد يكون أبو زرعة تكلم فيها. ثم من ميزة الصحيحين أن نعرف طبقات الرواة الذين خرج عنهم مسلم في صحيحه، وأحاول أن أقرأ وأرجو منكم أن تتابعوا ما استطعتم. قال مسلم في مقدمة صحيحه: في فقرة من صفحة 4-7 من مقدمة الصحيح، وسأختار ما يلزم الموضوع، سأختار عبارات ولا يتسع المقام لأن أقرأ كل شيء. قال مسلم في مقدمة: إن نعمد إلى جملة مما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون باطلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. أهل الاستقامة والعدل، هذا الصنف الأول. ثم قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناهم أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلوم يشملهم. اسم الصدق والإتقان، اسم الصدق والستر يشمله كعطاء ابن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس ابن أبي سليم وأضرارهم من حمار الآثار ونقاب الأخبار. مسلم أخرج لعطاء ابن السائب حديث قليل جدا، وأخرجها في متابعات الشوارب، وعطاء مكثر. ولو أنه أخرج كل ما وقع عنده لعطاء لتضاعف حجم كتابه. ومسلم مثل بعطاء وبليث بن أبي سليم ومجول بن سعيد ومثل بيزيد بن أبي زياد. عطاء بن السائب ذكر شيء قليل، ومما نلحق بهؤلاء محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور، فهو بهذه المرتبة، فهو ليس من أهل الحفظ والإتقان، وإنما ممن يشملهم الستر من يشملهم الستر والصدق. ولكن مع شرف ابن إسحاق بحر من ذكور العلم، وأخباري صاحب رواية ما أخرج له مسلم في صحيح إلا في 5 أو 6 آيات فقط. فإذا هو من هذا الصنف ينتقي ويختار، الصنف الذي في حفظهم شيء وليس من أهل الاستقامة والإتقان اختار من حديثه بعد عرضها على حديث الثقات. لما ذكرها؟ لأنه نزل في المرتبة الأولى عن شرط البخاري، وأراد أن يشعر طالب العلم أن هؤلاء لم يتفردوا، فجاء بمتابعات لهم من قبل أناس يشملهم السر ولكنهم ليسوا أهل الإتقان. ومثل بيزيد بن زياد، بيت بن أبي سليم، مجلد بن سعيد، وما أخرج مسلم في صحيحه لهؤلاء 3 إلا بالاقتران مع غيرهم. لا يوجد سند في مجلد وحده، ولا يوجد سند في صحيح مسلم في مسند الصحيح فيه يزيد بن أبي زياد وحده، ولا بيت بن أبي سليم وحده، إلا ليس آخر، ومجلد وآخر، ويزيد وآخر. وهذا أصل عند مسلم في تعدد الطرق، وأن تعدد الطرق يطول بعضها بعضا، بل أصل صحيحه أو أصل المسند الصحيح الذي صنفه في الباب الحديثي ينبئ عن أصل عن هذه الفكرة. قال: فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه مؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما كان منها عن قوم تلو فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاور بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب الأردني هذا كذاب كبير محمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوريد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. إذا هو أمسك في ثلث الطلقة الثالثة عن قسمين من غلب عليه الغلط والمنكر والفحش ومن اتهم بالكذب. ثم قال فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. هذا بالإنجاز حول السمة الثالثة من سمات الصحيح وهي أنه يخرج عن أناس ليسوا أهل إتقان وهم أهل ضبط أو أهل استقامة أو أهل صدق يشملهم اسم الصدق وتقصد في ذلك ولكن الذي ينبغي أن نعرفه أنه ليس ليث بن أبي سليم في الأحاديث التي أخرجها مسلم له هو ليث بن أبي سليم في الأحاديث التي أهملها مسلم لأنه في أهل الطبقة الثانية انتقى واختار. فلذا لما جاء الحاكم في المستدرك جعل كل حديث في ليث بن أبي سليم على شرط مسلم فألزم مسلما مالا يلزمه وتوسع في شرط الإمام مسلم. فانتبهوا لهذه المسألة فقد نبه عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام بديع لعلي أرشق لقراءته معكم في قابل الأيام إن يسر الله. ثم السمة الأخرى من سمات صحيح مسلم أن جميع ما في صحيح الإمام مسلم عنده صحيح، ليس كذلك؟ جميع ما في صحيح الإمام مسلم عنده صحيح. ولذا قال سمت المسند الصحيح. ما هو المسند؟ المسند الصحيح. فهذا يشمل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم المسند والمتصل. فجميع ما في صحيح مسلم صحيح وليس فيه شيء ضعيف. ويفترض من تسمية الإمام مسلم المسند الصحيح أن يقتصر فيه على المرفوع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل المشاهد المتنعم في مادة صحيح الإمام مسلم أو مادة المسند الصحيح يجد أنه المسند الصحيح هو المواد الزائدة عن جسمه أو عن صلبه وهي زيادات الروع ذكرناهم في الدرس الماضي على وجه العد والضبط. وقلنا زاد أبو إسحاق الميسابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان 19 أثرا وحديث حديثا وأثرا وزاد أبو أحمد الجلودي 9 حديث أثرا. ثم يوجد في صحيح مسلم إخواني موقوفات ويوجد في صحيح مسلم آثار أقوال غير الصحابة ولكنها ليست هي الغالبة وأتى بها ليدعم إلى حديث. فمثلا أخرج مسلم في المسند الصحيح عن سلمان قال لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها معركة الشيطان أو فإنه أي سوق معركة الشيطان. هذا أن نقول لمن؟ لمسلم أخرجها مسلم وهي ليست حديثا وهناك مقولات عن عمر مثلا قال كان عمر يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا في الصحيح وهو اثر عن عمر. وتوجد اقوال لبعض التابعين كقول عروة بن الزبير لا تقل خسفت الشمس انما قل خسفت الشمس. هذه مقولة عروة بن الزبير موجودة في مسلم. بل الامام مسلم المسند الصحيح في كتاب الصلاح اورد باسناده بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اثرا ليحيى بن ابي كثير قال وقال واسند الى يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحة البدن. وقال الحراق لما مسلم اورد هذا الاثر كتاب الصلاح قال بانه تعب تعبا شديدا في حصر وذكر فوق حديث عبد الله بن عمرو واراد ان ينبئك عن تعبه فبعد ان ختم هذه الطرق اسند الى يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحة البدن. انا جمعت لك ما جمعت وذكرت لك ما ذكرت بعد تعب ورحلة وخطوات وما شابه في سائر اقطار الارض واكتفي بهذا القدر وما افلحت في ذكر ما اريد ولا حول ولا قوة الا بالله. واكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان نصيب الدرس الماضي تعريفا عاما بمقدمة الصحيح وكلاما عاما حول الصحيح، فذكرنا أن المقدمة تحوي الأمور الآتية: أولا وجوب التثبت في الرواية وأن الإسناد من الدين، ثانيا طبقات الرواة الذين خرج عنهم الإمام مسلم بن الحجاج، ثالثا الكلام في الجرح والتعديل من الدين وليس من باب الغيبة، ورابعا الإسناد المعنعن بشرطه عند الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكرنا أنه ذكر في المقدمة الباعث على تصنيفه الصحيح، ثم تكلمنا عن الصحيح وهو المسند الصحيح. وبعد اليوم إن شاء الله لما نذكر المسند الصحيح فنريد به صحيح مسلم، ونحاول وإياكم أن نهجر الاسم المشهور إلى الاسم العلمي، فنحن إن شاء الله تعالى طلبة علم. تكلمنا عن المسند الصحيح عن اسمه وكيف ألفه صاحبه ومتى وأين والمدة التي استغرقت صاحبها التأليف. تكلمنا عن إسناد صحيح مسلم وعن الزيادات الطارئة عليه، وأحاول جاهدا وما توفيقي إلا بالله أن أجمع ما أريد بنوع من تركيز فيه قراءة بنصوص ذكرها مسلم تلزم في بيان منهج الإمام مسلم في الصحيح، مستعجلا القراءة من الكتاب. ولعلي إن وفقت أبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالقراءة، فأقول اعتمادي على الله سبحانه من المسائل المهمة التي ينبغي أن تحقق تحقيقا علميا حول صحيح مسلم عدد الأحاديث في الصحيح. من ذكر أو من قرأ كتب المصطلح يجد بلبلة واضطرابا في هذه المسألة، ويجد أشياء تقديرية وليست أرقاما إحصائية فمثلا في باعة الحديث نجد أن عدد الأحاديث في صحيح مسلم الأصول بلا المكرر نحو 4000 حديث، هكذا نحو 4000 حديث. علق الشيخ شاكر في الهامش ناقلا عن التقييد والإيضاح للعراقي رحم الله الجميع فقال: وبالمكرر هو أكبر من صحيح البخاري، عدد الأحاديث في صحيح مسلم بالمكرر أكثر من عدد الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري مكررة. قال: وكان قد ذكر قبله أن عدد الأحاديث في صحيح البخاري 7275 حديث. قال: وقال أحمد بن سلمة تلميذ مسلم: وتصل بالمكرر إلى 12000 حديث بالمكرر. فهنا بالتحقيق والتدقيق والعد والضبط نجد أن هذه الأرقام ولا سيما في هذا الزمان وقد وضعت في كتب السنة في الكمبيوتر ورقمت ورقم الشيخ حفظه الله رحمه الله محمد صلاح عبد الباقي أحاديث صحيح مسلم ترقيما علميا دقيقا، وهذا العدد يكفينا مؤنة الخلاف والكلام بالنحو والأشياء التقديرية. ولكن استخراج عدد أحاديث صحيح مسلم على وجه العدل والضبط فيه عسر مع وجود الترقيم في أبعد الشيخ محمد فؤاد عبد الله. وأحاول إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أن أبين ميزة هذه الطبعة، وأريد أن أستعجل وأوقف هذا البيان مع العبد فأقول: الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر رقمين أمام في الحديث، وأحيانا بعض الطرق أهملها، وهذا يقف من طلبة العلم أن يتأملوا هذه الطبعة وينظروا فيها جيدا. فمثلا في هذه الورقة ذكر في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع، قال وضع رقم 100 ثم وضع بعده رقم 286. هذا رقم 101 لكل حديث في كتاب الطهارة، فلما ينتهي كتاب الطهارة فيبدأ يرقم كتاب الصلاة برقم 1، ولكل حديث وضع رقما. ثم الرقم الثاني للأصول لأصل الحديث، فإن أورد مسلم في كتابه 5 طرق في الحديث الواحد أعطاها 5 أرقام في الكتاب وأبقى هذا الرقم رقما واحدا حتى يحصر في النهاية عدد أحاديث الأصول. فعدد أحاديث الأصول تسلسل من أول الكتاب إلى آخره. وذكرنا في الدرس الماضي أن مسلما يذكر الأسانيد أحيانا ينزل إلى رتبة من حق ضبطهم في الشواهد والاعتبارات، ففي الشواهد والاعتبارات أهملها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رقما. وإذا كان من السهولة في المكان أن نعرف عدد أحاديث صحيح مسلم الأصول من دون المكرر، ننظر في آخر رقم فنعرف كم هو عدد أحاديث صحيح مسلم من غير المكرر. وآخر عدد آخر رقم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم 3033. 3033. فإذا عدد أحاديث صحيح مسلم الأصول من غير تكرار 3033 حديث من غير أحاديث المقدمة، وأحاديث المقدمة 7، وأحاديث المقدمة الأصول أيضا 7. فهناك 3 طرق مرقمة ويتتبع المثيل قبلها. بقي الآن عدد أحاديث صحيح مسلم بالمجرد، فهذا أمر حتى نقف عليه يحتاج منا أن نعمل الآن أن نجمع عدد الكتب، أن نذكر أحد الكتب وكل كتاب كم حديث فيه، لأنه بانتهاء كتاب الإيمان بانتهاء كتاب الطهارة ينتهي الرقم المتسلسل، ثم يبدأ برقم جديد في الصلاة وهكذا في الصوم وهكذا في سائر الكتاب. صحيح مسلم يحوي 54 كتابا، يوجد في صحيح مسلم 54 كتاب. في عهد الشيخ محمد فؤاد عبد الله، فلو جمعنا الكتب 54 وذكرنا عدد كل حديث في كل كتاب وجمعنا هذه الأحاديث لخرج معنا أن عدد خرج معنا عدد الأحاديث الموجودة في صحيح الإمام مسلم بالمفرد. ولما حصل هذا العدد وجدنا أن عدد الأحاديث بالمفرد في صحيح الإمام مسلم 5077 حديث، 5077 حديثا، هذه عدد الأحاديث الأصول بالمكرر، وبلا مكرر 3033 حديث. تبقى عندنا الآن لو أردنا أن نعرف عدد الأحاديث في صحيح مسلم بالمكرر مع الشواهد والاعتبارات، مع الشواهد والاعتبارات، قلنا هذه الشواهد ما يذكر لها رقما وأحملها وأحسن في ذلك الناوزة بين الشاهد والاعتبار في صحيح مسلم وبين الذي أخرجه في الصيد الصحيح، وهذه فائدة ينتبه لها المخرجون وطلبة العلم وينتبهون إلى منهج الإمام مسلم في ذلك. الآن لو عملنا عدا بهذه الأرقام ورقمناها برقم خاص من أول الكتاب إلى آخره لوجدناها 1615، نجدها 1615. الآن حتى نعرف عدد الأحاديث جميعا بالمكرر ومن شواهد الاعتبارات نجمع 5077 مع 1615، ويوجد الآن بالمكرر مع شواهد الاعتبارات المقدمة 10 أحاديث، فنخلص إلى أن عدد الأحاديث في جميع صحيح مسلم من أوله إلى آخره بالشواهد والاعتبارات وبغير ذلك 7395 حديث. هذا هو عدد أحاديث صحيح مسلم على وجه الحصر والعد والضبط من غير كلام تقريبي أو نحو. وعدد 3033 نحو 1000 عن 4000، وهذا هو الدارج في كتب المصطلح. وأخذوا هذه العبارة من كلمة قالها القرشي لأبي زرعة قبل أن ينتقل للمسلم، قال هذا جمع 4000 حديث وزعمنا صحيحة، فغضب أبو زرعة غضبا شديدا، وسنأتي ونقرأ عبارته إن شاء الله تعالى. كيف العدد الحديث 4000 ويجمع هذه 4000؟ فقال نحن 4000 فدرج الناكر على هذا الرقم، وقد يكون رقمه صحيحا وقد يكون الفرق بين الرقمين. إن أردنا أن نوثق فنجد هذه النقاط للتوثيق. أولا أن أبو زرعة أشار عليه أن يحدث شيئا، وقد صرح مسلم فقال وكل حديث صححه جعلته فيه، وكل حديث أشار علي أن له إلا حدثته. فقد يكون الفرق في عدد الأحاديث التي حدثها، فقل العدد بعد الحذف عن العدد قبل الحذف، وقد تكون بعض الأحاديث التي عدت هنا من الشواهد والاعتبارات عدت أصولا عن من عدة تلميذ أبو زرعة، فهذا تباعد مفرق بين الأمرين. إذن وللآن نتكلم عن صحيح مسلم بوجه عام. صحيح مسلم يحتوي على 3033 حديث بالمكرر، وبغير المكرر 5777 حديث من غير الشواهد والاعتبارات. بالمكرر يحتوي على 5077، ومن غير المكرر يحتوي على 3033. هذا الذي في الذهن، أما ذاك تبطل الفن. وأما الشواهد والاعتبارات كما قلت 1615 والمقدمة 10، فتكون مجمل العدد عبارة عن 3395 حديث في صحيح الإمام مسلم. هنا أمر مهم، وقبل أن نخوض ونتعرف من قرب عن منهج مسلم الصحيح، ما زلنا في عمومات حول صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم الظاهر أنه وضع الكتب ولم في 1395 5077 و1615 إذا 6000 على الحال 10 بالمكرر. على أي حال هذه هي الأعداد بجمعنا يظهر العدد. ورحم الله السيوطي فقال قد كل العلوم من الحساب. الآن صحيح مسلم، صحيح مسلم قلت هو عبارة عن كتب وأبواب. صحيح مسلم عبارة عن كتب وأبواب. صحيح مسلم فيه 54 كتابا على عبد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وفيه 42 بابا على عبد الشيخ عبد الصمد شرف الدين. شو الفائدة من هذا العدد؟ وذلك فائدة جليلة ومهمة في من أراد أن يمارس استخراج الأحاديث وتخريجها من صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم الشيخ محمد عبد الباقي رحمه الله أحسن كثيرا في هذه الطبعة. في هذه الطبعة وضع كتبا وضع أبوابا ورقم الأبواب ورقم الكتب، رقم الكتب والأبواب، وسلسل ترقيم الأبواب تحت كل كتاب. يعني ذكر كم باب في كتاب الطهارة، وكم باب في كتاب الصلاة، وهكذا. وطبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي تمتاز بمجلد فهارس، كان شرح الإمام النووي محروما منها إلى عهد قريب. أيسر الله بعض الناشرين فطبع مع هذا الفهرس. هذا الفهرس يحتوي على 10 أشياء. ومن الضروري بالمكان في طلبة العلم الذين يتعاملون مع صحيح مسلم أن يعرفوا ما في هذا الفهرس. الفهرس الأول فيه فهرس المواضيع، فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في الكتاب. فذكر المقدمة من 1 إلى 7 في الأحاديث، ثم ذكر كتاب الإيمان، وذكر الأبواب في كتاب الإيمان، ووضع رقم 1 على كتاب الإيمان، ووضع أرقاما على الأبواب، وضع أرقاما على الأبواب، فختم كتاب الإيمان بباب رقم 201. يوجد في كتاب الإيمان وهو الكتاب الأول 201. ثم بدأ بكتاب الطهارة، وبدأ بترتيب الأبواب 1، وأعطى كتاب الطهارة رقم 2، وختم كتاب الطهارة 34 باب، ومر على الكتاب من أوله إلى آخره على هذا المعنى. بجمع الأبواب، بجمع عدد الأبواب جمعا دقيقا، فيكون عدد الأبواب في الكتاب 1351 باب على عهد الشيخ محمد فؤاد عبد الله. فآخر كتاب في الفهرس كتاب رقم 54، كتاب التفسير. وكتاب التفسير يحتوي على 7 أبواب. هذا هو الفهرس الأول. ماذا نستفيد من هذا التعارف؟ هذا مفتاح لجميع التعارف التي تأتي، هذا مفتاح لجميع التعارف التي تأتي في الكتاب. ذكر فيه التعارف الثاني، التعارف الثاني الأحاديث بالرقم المسلسل لجميع الأحاديث من غير تكرار. فذكر الحديث الأول في المقدمة عن علي بن أبي طالب، وفي هذا الفهرس فائدة جليلة. ذكر فيه قواعد، القمة الأولى ذكر فيه رقم متسلسل الموجود في صحيح مسلم الذي يشمل من أول الكتاب إلى آخره، الرقم متسلسل في الكتاب من أول الكتاب إلى آخره. انتبهوا، مسلم لما يعيد حديث مر مثلا في المجلد الثالث مثلا بعد رقم 3000، ويكون هذا الحديث مر برقم 70، مسلم هذا رقم 3001 يضع له رقم 70، يضع له رقم 70، ثم الذي بعده يضع 3001، فالمكرر في الكتاب أعطاه رقما واحدا. فالآن ذكر الشيخ في هذا الفهرس ولم يهتم بالتكرار، ما انتبه إليه أبدا، فبدأ بالحديث المسلسل، ثم ذكر هذا الحديث موجود في أي كتاب، في رقم كتاب، حديث رقم 8 موجود في كتاب واحد تحت رقم 1 و2 و3 و4، فمن خلاله تستطيع أن تعرف كم طريق للحديث الأصل. من خلال هذا الفهرس تستطيع أن تعرف كم حديث، كم طريق أورد مسلم لحديث الأصل. ثم ذكر صحابي الحديث، ثم ذكر فائدة جيدة ومهمة، رقم الحديث في صحيح البخاري. ادرسوا، فبالنظرة الأولى تعرف في القائمة الأولى شو رقمه متسلسل عند مسلم، وفي القائمة الأخيرة من الصفحة تعرف شو رقمه عند البخاري، وهل هو موجود اتفق عليه أم هو من إفرادات صحيح مسلم. يعني من أراد يؤلف في إفرادات صحيح مسلم عن البخاري تستخدم هذه الكشافات. وبقي في هذا التعارف على هذا الحال. ثم ذكر تعارفا ثالثا، والتعارف الثالث الذي ذكره محمد رابع بن باطي بيان الحديث التي أخرجها الإمام مسلم في أكثر من موضوع. هذا تعارف خاص للأحاديث المكررة. من أراد أن يعرف المكررات في صحيح الإمام مسلم فهذا التعارف الثالث يخص المكررات. ماذا تعرف فيه؟ ذكر فيه الأرقام المتسلسلة للأحاديث، ولذا لا يلزم البتة أن تكون الأرقام متتالية، لأن التكرار وقع مباشرة. فمثلا ذكر حديث رقم 17، أول حديث كرر في الإمام مسلم رقم 17. هذا حديث رقم 17 في جميع الصحيح، في جميع مراحل وروده في الصحيح سيحمل رقم 17. ولذا قد تقرأ مجلد الأربعاء تجد رقم 17، بمعنى أنه قد سبق. كم مرة سبق؟ لا تعرف إلا من خلال هذا التعارف. أنا أردنا أن نعرف رقم 17 كم مرة كرر في الصحيح، ننظر حديث رقم 17. هذه القائمة الأولى، القائمة اللي قبلها وضع رقم متسلسل في عدد الأحاديث المكررة 1 2، وذكر رحمه الله تعالى آخر رقم في الأحاديث المكررة 137 حديث. فعدد الأحاديث المكررة 137 حديث، رقمها رقم متسلسل. ثم وضع عمود أول رقم الحديث المتسلسل في صحيح مسلم، ثم ذكر صحابية، ثم ذكر بواطن تكراره، بواطن تكراره، وذكر بإيجاز والفهرسات يراعى فيها الضبط. ماذا فعل؟ قال 17 عبد الله بن عباس كتاب رقم 1 بإمام، حديث 23 و24 و25، وكتاب 36 بس الحديث كرر في كتاب 26. ما هو كتاب رقم 26؟ من أين نعرفه؟ من التعارف الأول. ذكرت الأول كتاب 36 أبطأ 36 حديث 39 40 41 42. نلاحظ أن في الباب الأول ذكر مسلم ثلاث طرق، وفي الباب الثاني زاد مسلم طريقا فذكر أربع طرق. وأريد أن أستعجل فأقول مسلم لما يكرر يكرر عن عمد، لأنه اعتمد في صحيح باب الحديث. فالإمام مسلم كما شرحنا في الدرس الماضي يعمل ناس يختار عن الطبقة الأولى من الرواة وهم الثقات، ثم أهل الفكر والعدل الذين خطب الظهر، ثم الطبقة الثالثة لا يعرج عليها من فحش خطأه والكذابون لا يعرج عليها المكة. فالطبقة الثانية تمنع تفرد الطبقة الأولى، فاعتمد الباب الحديثي وما قطع الحديث وكررها، لأن بعض الحديث تصلح أن تكون شاهدا لأكثر الحديث فكرر الحديث عنه. وأحيانا يكرر الإسناد المتن، وأحيانا يكرر المتن بلا إسناد، وأحيانا يكرر المتن بأساليب مختلفة، وأحيانا يجتزئ من المتن الطويل القطعة التي تصلح لأن تكون شاهدا في المرتبة الثانية أو الثالثة. فكرر رحمه الله تعالى عن خطة المحكمة تنبئ عن تهمٍ ودقة رحمه الله تعالى. فإذا من أراد أن يعرف الأحاديث المكررة في صحيح الإمام مسلم فيستخدم هذا الفارس، وهو الفارس الثالث من أحاديث من فارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. الفارس الرابع من فارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي قلب فيه صحيح مسلم من الكتب والأبواب على المسانيد، فقلبه على المسانيد. أنا أريد أن أعرف مسلم أخرج لأبي هريرة كم حديث، من خلال هذا الفارس أستطيع أن أعرف عدد الحديث التي أخرجها، ومن رجوع الفارس الذي قبله أستطيع أن أميز بين الحديث المكررة وغير المكررة، كم عدد الحديث المكررة لأبي هريرة والحديث غير المكررة في حديث أبي هريرة. البدر تحتاج فقط إلى ذهن وإلى عد وإحصاء ومتابعة فحسب، وهذه في الشفاك دقيقة. بدأ رحمه الله فارس الرابع سماه معجم ألف باي بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبيان أحاديث كل واحد منهم. بدأ بأحاديث، بدأ بأسماء الرجال، وبدأ بكناهم، وذكر كنى المشهورين منهم. فذكر أول واحد أبو سيد مالك بن ربيعة، وذكر رقم متسلسل عن أبي أسيد مالك بن ربيعة، فحديثه برقم متسلسل 2511 موجود في كتاب القضاء 40 في حديث 177 178 179. ثم ذكر بعد الكنى الأسماء، وبعد الأسماء المجهولين ذكر الرجال، وبعد المجهولين ذكر النساء، وبدأ بالأسماء، وبدأ بالكنى المشهورات منهن، ثم بأسمائهن، ثم بأسماء المجهولات منهن. فقلب رحمه الله تعالى كتاب هذا الصحيح، كتاب الصحيح، إلى مسانيد. وكان هذا العمل منه رحمه الله عملا يدويا على يد وعلى البطاقات، وليس من خلال الحاسوب والكمبيوتر، وهكذا هي من الرجال. وقد صنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن على نسخة المصحف الذي عنده، وكان يشكل على كل كلمة بعد أن يوزعها على جميع مواطنها وجدرها الثلاثي في المعجم الذي صنعه. ومن نظر في المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن ونظر جهده يقول من فيه رحمه الله وأكثر أمثاله ورزقنا الله همته وأكثر في المسلمين مثله. هذا الفهرس الرابع الذي صنعه، ثم ذكر الفهرس الخامس وجمع فيه الفهرس الخامس الأحاديث النبوية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبها على الحروف، وألف باء تاء تاء جيم على الحروف على الترتيب المعتاد. فأنت الآن تريد الحديث تعرف أوله في صحيح مسلم وتنظر في هذا الفهرس، في هذا الفهرس، وهذا الفهرس لعله أكثر الناس أو أكثر طلبة العلم يستخدمونه، ولعلهم لا يستخدمون الفارس السابقة مع ما فيها من جودة وإتقان وفائدة. فإذا هذا الفهرس فهرس مهم ويلزم طلبة العلم وهو على الحروف، ولكنه رحمه الله أهمل فيه الأحاديث الفعلية فلم يفارس فيه الأحاديث الفعلية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وقام وقعد ونام وأي فعل من الأفعال التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بالصحيح ما فعلها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ويا ليته صنع ذلك. أما الفهرس السادس فأخذ أشهر فأخذ الكلمة الغريبة في الحديث ورتب الكلمات الغريبة على الحروف على الجذر الثلاث، وهو شبيه في هذا الفهرس شبيه بما صنع أصحاب المعجم المفارس والفهم الحديث. فإذا كنت تعرف حديثا لا تعرف صحابيه ولا تعرف بدايته وتعرف لفظا غريبا فيه رد هذا اللفظ الغريب إلى جذر الثلاثي وانظر في الكلمة ثم سيعطيك الرقم، يعطيك الرقم المتسلسل، رقم الحديث المتسلسل الموجود في الصحيح. هذا تقريبا تنتهي أهم الفهارس في الصحيح. وبعد ذلك في السابع وضع قواعد وفرائض ملح قواعد لغوية وتاريخية وحديثية فقهية ذكرها على حسب ما عمت في باله وخطرت في خياله. ومن اللطائف ذكر خبرين جريدة الأهرام المصرية في هذا الشهر، وهذا حقيقة من اللطائف، بل في حديث عن جابر في صحيح مسلم يقول دخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاج عينها، حوت صيدة فضيلة من الصحابة، ودخل خمسة في عينها واختفوا وما رأوا. فهذا الحديث غريب، وهذا هنالك مجال لبعض العقلانيين لأن يطعنوا في هذا الحديث. ونحن نعلم أيها الإخوة أن النقل مقدم على العقل، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد ما تشاء، يجوز للقاضي أن يطرد الشاهد ما تشاء. ورحم الله الشاعر لما قال علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبقة؟ العقل قال أنا أحرز غايته، والعلم قال أنا الرحمن بي اتفق. فأيقن العقل أن العلم سيده فقدم العقل رأس العلم وانصرفه. فإذا العلم مقدم على العقل، العلم مقدم على العقل. فذكر لهؤلاء العقلانيين المثقفين خبر في جريدة الأهرام اجتاز الشهور عداريس أن سيارة تقلت سيارة نقل طولها 30 مترا يقال أنها أفضل سيارة نقل في العالم، كانت تقل للعود بحر عمره 18 شهرا وطوله 20 مترا، وذكر خبر ثاني هذا من باب الملاحظة. ثم ذكر في الفهرس الثامن أسماء كتب الصحيح مرتبة على الحروف، أسماء كتب الصحيح مرتبة على الحروف. فذكر كتاب الكتب حرف الصاد حرف العين حرف التاء وهكذا، ثم ذكر التاسع ترجمة للإمام مسلم، وذكر في العاشر الأخطاء المطبعية التي وقعت في صحيح مسلم. وقضع الكتاب من وقت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الستينات إلى الآن، وللأسف لم يعتني ناشر أن ينزل هذه الأخطاء المطبعية في أماكنها، ونحن يصورونها ويصورون الكتاب على ما هو عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا تعريف الموجب بهذه الطبعة من صحيح الإمام مسلم، والتي أخذت أرقامها على وهو على طبعات شرح النووي أخذت من هذه الأرقام. هذا ما يخص طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ولكن هنالك كتاب جليل ما أكثر الإمام المزي رحمه الله تعالى من التصنيف والتأليف، ألف كتابين والكتابان لا يستغني عنهما طالب علم سواء كان مبتدئا أم متقدما. الأول في أسماء كتب الرجال الستة وهو ترتيب الكمال، والثاني في أطراف أحاديث الكتب الستة وهو تحفة الإشراق. في تحفة الإشراق الإمام المزي اعتمد كتب وأبواب ما اعتمدها ما هي موجودة في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ومن الأمور التي ينبغي أن تذكر أن الكتب والأبواب الموجودة في الصحيح هي من صنع الإمام النووي، هي من صنع الإمام النووي. والإمام مسلم ألف كتابه، وأنا أداخل الكلام بعده بباب، فأقول من السمات المنهجية في صحيح الإمام مسلم أن صحيح الإمام مسلم احتوى على الحديث السرد، فلا يحوي شيئا غيره، فلا يوجد فيه أبواب، وربما تكون فيه أسماء كتب فقط من غير ذكر الأبواب. فجاء الإمام النووي وغيره، ومع مرور الزمن وضعت أسماء الكتب وأسماء الأبواب على النسخ الخطية في الهوامش، وضعت على الهوامش، ثم أدخلت في طبعة الهندية في الصلب، ثم طبعها وفقرها ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي على النحو الذي ذكرت. ولكن الإمام المزي وقعت له الصحيح بكتب الأبواب غير التي وقعت، غير التي صنعها النووي. فمثلا كتاب الجنائم، كتاب عند محمد فؤاد عبد الباقي في كتب الصلاة رقم 14، بينما عند المزي رقم 5، بينما عند المزي رقم 5. الآن كتاب تحفيظ الأشراف، كتاب درس على فيه صاحبه، أتى بالأحاديث ورتبها على أصحابه ورمز لمخرجيها للرموز، فقلنا مسلم رمزه مين؟ والمقدم رمزها مخطئ. فبدأ أكتب الصحابة على الحروف ورتب الأحاديث على التابعي، من روى عن الصحابي أبو صالح عن أبي هريرة وهكذا. وإذا كان أبو صالح عن أبي هريرة مكثر، جاء الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فلا يلزم تحفيظ الأشراف إلا لمن يعرف السند، صحابي والتابعي والتابع التابعي. جعل جميع الأحاديث الكتب الستة تحت باب الترجمة، ووضع الأحاديث في مسلم من الصلاة مثلا 13-4، من الصلاة 13-4 شو يعني؟ مسلم كتاب الصلاة باب 13 حديث رقم 4. لا يجوز لطالب علم يريد أن يخرج يأخذ الأرقام الأبواب من طبعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عند الكتب وعند الأبواب عند المزي يختلف عن النووي، يختلف عند المزي عن النووي. فمثلا عدد الكتب في صحيح مسلم على ترتيب المزي 40 كتاب، بينما عند النووي 50 كتاب. وفي الحقيقة وقعت ثغرات في تبويبات الكتب في صحيح الإمام مسلم، ورحم الله سيوطي لما قال الديباج قال وينبغي أن يترك الصحيح على ما هو عليه كما ألفه صاحبه، ولا توضع فيه أبوابا، ولا توضع فيه أبواب. لما قال وجدت نسخة بخط أبي إسحاق السراكيني خالية من الأبواب، وهي نسخة عتيقة قديمة. ولما إخواني نجد أبا شراح صحيح مسلم بينهما تفاوت كبير في الكتب في الأبواب. فمثلا الإمام النووي فرق بين كتاب الإيمان وكتاب صفات المنافقين، وهذا من ذاك. نجد وتأملوا معي المجلد الثالث من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، تجد كتاب الزواج أو النكاح، ثم كتاب الرضاع، وذلك كتاب الرضاع مرجع للنكاح. مسلم يعتمد بالكتاب الباب، مسلم يعتمد بالباب، فاعتماده بالباب الحديثي يشوش التبويب. والإمام النووي دوّب على مراعي الفقه الشافعي، ولذا قلنا بعض الناس عد الإمام مسلم شافعي المذهب، ونسي أن هذه الأبواب نعم فيها نفس الفقه الشافعي، ولكنها من كلام النووي وليست من كلام مسلم. فمثلا مسلم النووي دوّب على حديث وائل بن حجر، قال خمس بنين على اليسار ورفعه وضعهما تحت الصدر وفوق الصدر، وفي الحديث لا في ذكر لا للصرة ولا للصدر. فالأبواب فيها شيء دائم، الأبواب فيها شيء ضائب، وأحيانا ما قلت فيها وأحيانا فيها تفرقة بشيء قد يقبل الجمع والضم. فمثلا عند الإمام المسلم على تبويب النووي عنده كتاب الآداب وكتاب السلام وكتاب البر والصلاة، وهذه الثلاثة عند المزي كتاب واحد، وهي عند النووي ثلاثة كتب. ولذا إخواني صنع المحقق وقد مات رحمه الله تعالى من أجلكم الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وكان رحمه الله تعالى رجلا ربانيا فيه صلاح وتقوى، من الله عليه في أواخر حياته، فمات قرابة 6 أشهر، من الله عليه في أواخر حياته أنه نسي كل شيء إلا القرآن، لم يعرف شيئا، لا ولدا ولا بنتا ولا أحدا إلا القرآن. حدثني بعض من يخصه ومات في جدة في بيت ابنته وهو هندي الأصل، حدثني بعض من يعرفه قال فيوضع له الطعام فيأكل، وكان لما يصلي يدخل في الصلاة فيخرج منها من سنة الظهر البعدية مثلا مع أذان العصر، وهكذا كان قانتا خاشعا لله، نسي كل شيء قبل وفاته بحق سنتين إلا القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يحسن ختامنا وختامكم إن شاء الله رب العالمين. هذا الشيخ ماذا فعل؟ جمع الكتب لفقه مسلم، فجعل طارق صحيح الإمام مسلم، وجعل ما يلي مقدمة مسلم الأبواب، وأبوابها عنده 7 أو 8، معناها 7 في طبع محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الإمام، وذكر الأبواب وسماها وأقصرها. ولذا من أراد أن يخرج الحديث من تحت الأشراف فعليه أن يستجيب بالكتب والأبواب، فيعتمد على الرقم الموجود في الكشاف في المجلد 14 من تحفة، ثم يطابق بالعنوان مش الرقم بين الباب والباب أو بين الكتاب والكتاب، ويعرف رقمه من هنا بعد المطابقة على الكتاب والباب ويستخرجه من صحيح الإمام مسلم. إذن الكتب والأبواب هذا حالها، وهي على هذا الحال في الصحيح. وبعد هذا البيان الموجز السريع أقول للإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه سمات منهجية لا بد أن نذكرها بضبط وبنوع إيجاز إن شاء الله تعالى. السمة الأولى من سمات صحيح الإمام مسلم أنه لم يستوعب في المسند الصحيح كل الأحاديث الصحيحة في كتابه. فمن السمات الموجودة في المسند الصحيح أنه ما استوعب جميع الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر من الزيادات التي ذكرها أبو إسحاق النيسابوري في الصحيح أنه قال لمسلم أبو بكر ابن أبي النضر، فأبو مسلم وهذه موجودة في كتاب الصلاة، هذه موجودة في كتاب الصلاة، قال له وقوله أي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته، فقال مسلم هو صحيح، فقال مسلم هو صحيح، ولكني ما جمعت فيه جميع ما صح عندي.